الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، كان في أسئلة الليلة الفائتة أحد الإخوة يسأل عن السياحة، والواقع أن السياحة في الإسلام ليست هي أصل السياحة من السيح، وهو الانطلاق، الانطلاق المأساح، غاض وانطلق، انطلق الإنسان في الأرض على وجه من الوجوه، ساح في الأرض. المسيح، طبعا ذكر صاحب القاموس المحيط حوالي 40 قول في معنى كلمة مسيح، وهل من السياحة أو لأنه ممسوح أو لأنه كان يسيح في الدعوة إلى الله، يعني ينتقل من مكان إلى مكان في الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن شريعة الإسلام ليس فيها السياحة التي كانت عند الأمم السابقة، كانوا يتدينون بالانطلاق في الأرض. كل الإنسان يطلب منه أن ينطلق في الأرض ليتعجب من آيات الله ويرى شيئا لم يكن يراه في بلده أو حوله من عجائب قدرة الله عز وجل، هذا لا بأس. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أولم يسيروا في الأرض فينظروا إلى آيات كثيرة في هذا الباب. أما السياحة بهذه المعاني ليست في شريعة الإسلام، بمعنى أنك تنطلق تعبدا تمشي في الأرض على وجه تعبد، هذا لا نعرفه. ولكن ورد حديث أورده النووي في رياض الصالحين ووصف إسناده بأنه جيد من طريق أبي داود، يعني أبو داود رواه في السنن، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في السياحة. هذا نص في المسألة، وطبعا هذا اللي ذكره أبو داود وساقه النووي في رياض الصالحين في فضل الجهاد، في فضل الجهاد من رياض الصالحين، هالكتاب اللي موجود في أكثر مساجد المسلمين، كتاب موجود، يعني يمكن يندر أن تجد مسجد ما في رياض الصالحين. فإذا فتحت كتاب الجهاد فيه فضل الجهاد، وجدت أن من أحاديث الجهاد ما رواه أبو داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي في السياحة، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذن لي في السياحة. فقال: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، يعني الغزو، مقاتلة أعداء الله من المشركين وغيرهم، هذه هي سياحة أمتي. أما الانطلاق كما يفعل الرهبان والنصارى واليهود وغيرهم، هذه ليست في شريعة الإسلام. فهذا الحديث لما رواه النووي، لما ذكره النووي في الصحيحين، قال بإسناد جيد، يعني ذكر أن إسنادها يعني ما يعتبر حديث صحيح 100%، لأن إذا وصفه بأنه جيد أقل مرتبة من الصحيح، أقل مرتبة من الصحيح، بس ما يعتبر ضعيف. لكن رواه البغوي في شرح السنة بإسناد ضعيف، عن نفس الحديث هذا رواه البغوي في شرح السنة بإسناد ضعيف، ولكنه في أبي داود بإسناد جيد. ومعنى كونه إسناد جيد يعني مقبول يحتج به، وهو طبعا إنما يفيد أن السياحة لغير الجهاد لا تكون في شريعة الإسلام، يعني لا يحتج أحد بشيء في هذا السبيل، وأن السياحة دين، السياحة كان الدين عند غيرنا. أما في شريعتنا المنضبطة المستقيمة التامة الكاملة الشاملة الوافية بكل شيء ما فيها هذه اللخبطة اللي عند الأمم عند غيرنا وعند من يقلدون الأمم السابقة. لأن النص الحديث وهو كما قلت لك استاذ جيد لما سألوا ذلي في السياحة يعني أبي يهيم على وجهه ينطلق على في الأرض مثل ما يعمل الناس اللي يدعونه متدينين يعني يتدينين. فقال سياحة لما قالوا ذلي في السياحة قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. أحببت أن أذكر هذا الحديث لقطع دابر بعض الناس الذين يحاولون أن يخضعوا أعمالهم أن يخضعوا شريعة الإسلام لأعمالهم أو يخضعوا أعمالهم لشريعة الإسلام. الموفق اللي يخلي عمله وفق شريعة الإسلام ما هو اللي يحاول أن يجعل عمله يعني يجعل الإسلام يخضع لعمله ويتمشى مع عمله. فيدعي انه اذا خرج وصل 20 كيلو او 30 كيلو رجع هذا ساح. هذه نص الحديث اللي ذكرت الان ووجد في رياض صحيح للنووي ووجد في رياض داود ان الذي فسر السياح المأذونة للمسلم هي ان يجاهد في سبيل الله ان يغزو في سبيل الله ان يقاتل اعداء الله لإعلاء كلمة. هذا والله اعلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله والله تبارك وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. في الليلة الفائتة تكلمت عن معنى الصدقات ولماذا سميت بهذا الاسم وذكرت أن الزكاة مشروعة قبل البعث قبل الحج قبل الهجرة لأن السور المكية ذكرت الزكاة في آيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال في سورة حميم سيدة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل الزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه الحب السويد. وبينت البارحة أن هذا الحق يعني شيء غير محدد على حسب ما تجد به النفس وعلى حسب ما يتأثر لبعض ولا يحتاج الجنوب الكثير. يعني أي زرع عندك حتى لو لم يبلغ نصابا ما كان في تحديد الأنصبة في زكاة قبل الهجرة ما كان في تحديد الأنصبة. الأنصبة إنما حددت بعد الهجرة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد الأنصبة ولا وطبعا يعني تأكد الأمر بقوله عز وجل في أواخر سورة التوبة هذه وهي من آخر نزل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني بين منافع الصدق تطهرهم وتزكيهم بها يعني تطهر قلوبهم وتطهر أرواحهم وتطهر أنفسهم وتطهر أموالهم وتطهر عيالهم وتنمي الأموال إذا كان المال القليل تكثره لأن الصدقة لا تقل من المال دائما وأبدا الصدقة تزيد من المال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. صحيح أنا أقول كثير إنك يعني لو كان عندك 1000 ريال طلعت منها 100 بقى 900 العدد قل لكن أنت ما تدري في 900 اللي بقي هذه كم يكون فيها من البركة وكم يدفع الله عنك من الشر. يمكن لو لأن صدقة وصدقة السر تطفئ غضب الرب يمكن يكون الإنسان يعني مهيئ لبلاء نوع من البلاء فإذا صدق يدفع الله عنه البلاء ولو ما كان يدفع عنه هذا البلاء لو جاه البلاء كان يصرف 900 وفوقهم 900 ولا حصل شيء
ولا استفاد منها. يعني هذه من بركات الصدقات وبركات الزكاه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم ادعو لهم. وكان عليه الصلاه والسلام اذا جاء واحد من صدقته قال اللهم صل على ال فلان، حتى جاءه ابن ابي اوفى بصدقته قال اللهم صل على ال ابي اوفى، اللهم صل على ال. يعني كل هذا يدل على ان الصدقه خيرها كثير ونماها كثير وفضلك على الانسان. بين الله عز وجل المصارف الثمانيه، وقلت البارحه لو انك زكاتك مثلا مليون ريال وطابت نفسك بإخراجها، يعني طابت نفسك تماما تماما وطلعتها لكن أعطتها الواحد من غير الثمانية، ما أفادتك عند الله شيئا، ما أخرجت زكاتك. لو طلعت مليون قلت بعبد به الطريق بدل الناس ما يتعبون في الجبال والوهاد، خليني أعبد له بها الطريق، لا ما هو صدق، ما هو زكاة. لو قلت ببني بها مسجد ما هي زكاة. لو قلت أبا أعمل يعني أبني بها مستشفى، هذه كلها أعمال بر وأعمال خير، أعمال خير وتنفع الإنسان وصدقاتها تجري عليه بعد ما يموت، من الصدقات الجارية كونك تعبد الطريق أو تبني مستشفى أو تبني مسجد أو تعمل عمل صالح لهذا أو توقف سبيل على المسلم على فقراء وعلى جنسهم حتى ولو على الأغنياء، كذلك صدقتها لا تنتهي، يعني برها لا ينتهي. لو غرست نخل فعلت أي كل هذا لك فيها خير لكن ما تنفع فيها الزكاة، يعني ما تأخذ زكاتك تقول أنا عندي مزرعة بغرس فيها نخل ويجعل، ما تنفع دي. لابد أن تعطى على التمليك بسبيل التمليك، لأن اللام في قوله إنما الصدقات للفقراء هذه لام التمليك، لابد فيها من التمليك. التمليك لمن؟ للفقراء ولمن؟ وللمساكين ولمن؟ وللمؤلفة قلوبه ولمن؟ وللغارمين وفي الرقاب والغارمين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبه في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل هذه الثمانية. لا يجوز أبدا أن تخرج الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية التي حدد الله عز وجل من فوق السماوات العلى، فلا يحل أحد أن يتصرف إلا لهؤلاء إنما الصدقات للفقراء. وأنا بينت البارح أن كلمة فقير العلماء اختلفوا أيهم أكثر حظا في الدنيا، الفقير ولا المسكين. فأبو حنيفة رحمه الله وعفى عنه أعلى درجته بالجنة قال إن الفقير هو الذي لا الفقير هو اللي عنده مال لا يصل إلى نصاب الزكاة، عنده مال لكن ما يصل إلى نصاب الزكاة، يعني من كان ماله دون النصاب. والمسكين هو الذي لا يملك شيئا أبدا. عكس المسألة عن أئمة الثلاثة الآخرين وهم الشافعية والمالكية والنجوى الحنابل، فعند هؤلاء وعند غيرهم من أكثر أهل العلم الذي تشهد له اللغة العربية تشهد لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة اللي هو الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، على أن الفقير أرضى حظا من المسكين، وأن الفقير هو الذي لا يملك شيئا لأنه من فعيل يعني فقير من فعيل بمعنى مفعول يعني مفقور. والإنسان يقال له مفقور إذا كانت إحدى فقر ظهره قد كسرت انطلقت، الفقر حقه انطلق، واللي ينطلق فقره لا يمكن أن يتصب قائما، اللي ينطلق فقاره ما عاد يشد ولا يسعى ولا يجد، قعد في الأرض والتصق بالتراب فيسمى هذا فقير. وأقوى المسكين أحسن حظا منه هو اللي يملك وعنده ما يمشي الحال بس ما يكفيه، سواء كان أقل من النصاب وقد يكون أكثر من النصاب، قد يكون عنده 100,000 ريال مثلا، مع أن في ناس تكفيهم 1,000 ريال في الشهر أو 2,000 ريال في الشهر، رواتبهم على 800 ريال 620، لكن هذا قد يكون عنده 100,000 لكن عليه من الالتزامات البيتية والعائلية اللي تخليه ما تكفيه 100,000 سنة، ما تكفيه 100,000. ودخل في ذلك قوله تبارك وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر،
فأضاف الملكية لهم. يعني ما هي مملوكة لغيره ومستأجرينها إجارة، لأن الله قال كانت لمساكين، فبين أنها مملوكة لهم وأنهم أهلها وأصحابها، وسفينة تجارية تعبر عباب البحر عباب الماء، ومع ذلك يعتبروا مساكين، لأنها الغلة اللي بتجيبها ما تكفيهم، الغلة اللي بتغل عليهم ما تكفيهم وعيالهم. فما دام الإنسان عنده مال لا يسده ولا يكفيه فهو مسكين، وتجوز الصدقة عليه. قد يكون راتبه 2000، 3، 4، 5، لكن عنده 10، 15 ولد، وعنده زوجة أو زوجتين أو 3، ومهما أنفق عليهم لا يستطيع يكفيهم، فهذا مسكين يعطى له من الزكاة، وهو عنده مال، عنده مال لكن ما يسده، وقد يكون أحوج من الفقير، قد لأنه بجوار أن عنده شيء يصير عزيز النفس ولا يسأل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المسكين، كما رأى المسلم في الصحيح، ليس المسكين الذي تصد الذي ليس المسكين بهذا الطواف، ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترد الذي يطوف بالناس، ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف بالناس، وإنما المسكين فترده اللقمة أو اللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين هو الذي لا يسأل الناس، هو الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. بمعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه عفيف، وربنا مدح المتعففين ونبه المسلمين إلى أنهم ينبغي لهم أن يبحثوا عن هذا الجنس من الناس، ما يبحثون عن اللي يصطفون في الشارع من شارع لذر 10 حريم ولا 15 حرمة على هيئة واحدة، لبعيني شيخ واحد باكستاني يجيبهم بالفجر وينزلهم ويرتبهم، باكستاني يرتبهم بنفسه جيب سيارة ونيك ومركبهم فيها الفجر قبل الأذان بشوي ويرتبهم في هذا، ما هم مساكين ولا ينبغي أن يعطى هؤلاء ولا يشجعوا. وبعدين تشوفهم طول السنة وقفات حتى تمسكهم الدولة ولا يأخذهم من المسؤولون، هذول ما هم، هذول تجار، هذول تجار نصب واحتيال وأخذ أموال الناس. وسيأتي حديث أذكره في قوله تبارك وتعالى الغارم أذكره يرد على أمثال هؤلاء من كلام حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسكين ليس هو الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، وإنما المسكين هو الذي ليس عنده ما يكفيه ولا يفتن الناس له فيتصدقون عليه ولا يسأل الناس شيئا. وربنا يقول للفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا، الأمل يطلع لك أنت طالع من المسجد ولا في داخل المسجد ويمسك ثوبك ولا يطلق، هذا أشد الناس إلحافا، وهذا يؤذي، هذا ما هو سائل، ذا هذا مؤذي، هذا ما ينبغي له أن يساعد ولا أن يعان. ومع أن الإنسان اللي محتاج صحيح، لو أنت أعطيته 10 سنين وقد تعطيه 100 ريال وقد تعطيه 500 ريال، المفروض أن 500 ريال للمسكين اللي يسأل تكفيه 10، 15 يوم 20 يوم يأكل، ما تشوف وجهه بعدها. لكن هذه يقسمون المساجد عصابات، يقسمون المساجد، هذول ما هم هذا، لا هم مساكين ولا هم فقراء، اللي هالأشكال لا هم فقراء لا هم مساكين، هم لصوص محترفون لأخذ أموال الناس بالباطل وأكل أموال الناس بالسحر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين الاثنين والعاملين عليها، العاملين الجباه اللي تضعهم الدولة أو ولي أمر المسلمين يعينهم لجمع الصدقات من أصحابها، سواء كانت إبل أو غنم أو بقر أو غيرها من الأموال الأموال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعين جباه وسعاه، يعين جباه وسعاه عشان يجمعون الصدقات من أصحابها على الآبار وعلى المياه وعلى في محل الراعي، في محل رعيهم يأتون ويشوفون وش عنده وش اللي عليه ويغدون. وصاهم النبي بوصايا ألا يضروا صاحب المال وألا يتخيروا الخيار من المال، بل يأخذوا من الوسط، لا يغدو الرديء ولا الجيد، بالحيل ويغدو أوساط المال، يعلم الإنسان. فكان هؤلاء ولا يزالون إلى اليوم، لا تزال الحكومة التي تعمل بشريعة الله لا تزال إلى اليوم يرسلون الجبات والسعاة يجمعون الصدقات. فللجابي والساعي أن يعطى من الصدقات
ما يحتى، حتى لو كان غني،
لو كان عنده مال كثير، مدام عين على جمع الصدقة يأخذ منها، يأخذ يقرر له ولي الأمر أو المسؤول يقرر له شيئا يسد حاجته، ما يقرر له على أنه فقير، يقرر له على أنه عامل، يعني كعامل يعمل عندك بأجرة. وهذا مدام يجمع الصدقات جعل الله له نصيبا منها، بشرط أن لا يكون من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان الساعي من آل بيت النبي محمد لا يحل له أن يأخذ منها هللة واحدة، ولا ينبغي لولي الأمر أن يعين ساعيا من آل بيت النبي، لأنه يحرم من أن يأخذ منها. كل الناس يقولون يشتغل مثلهم ولا يأخذ. وقد روى مسلم في صحيح، وقد روى مسلم في صحيح من حديث عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث، روى مسلم في صحيح من حديث ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، من حديث عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، قال اجتمع ربيعة بن الحارث، يعني أبوه يعني أبوه، اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، العباس عم النبي وربيعة بن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس عم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لعبد المطلب ربيعة بن الحارث اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس، فقال لو أرسلنا هذين الغلامين اللي هو عبد المطلب اللي وراه الحديث هذا والفضل بن العباس، يعني بلغ مبلغ النكاح ودينا نزوجهم ولا عندنا لهم شيء، فلو أرسلناهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمرهما على هذه الصدقات اللي بيأمر عليها الناس، فيؤدي كما يؤدي الناس ويصيب كما يصيب الناس، مدام هم يبي يعملون يأخذوا الأجر على قدر العمل، وليش يحرمون؟ فقال نرسل هذين الغلامين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلماه ليؤمرهما، يعني حتى يؤمرهما على بعض هذه الصدقات، فيؤدي كما يؤدي الناس ويصيب كما يصيب الناس. فبينما هما يتحدثان وإذا علي بن أبي طالب مقبل عليهم، فذكر له ذلك، هو واقف علي وهم قاعدين، قالوا لعلي احنا يعني الان ودنا نرسل عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعينهم امر على الصدقة، يأمرهم على الصدقات ليؤدي كما يؤدي الناس ويصيب كما يصيب الناس كما يصيب الناس. فقال لا تفعل ترسلين ولديكم إلى رسول الله، والله ما هو بفاعل. علي وقف وقعدين، لا تفعل لا ترسلين ولديكم للنبي صلى الله عليه وسلم، والله ما هو، والله ما يعطيك ولا عينه. علي عنده علم بهذا الأمر، فانتحاه ربيعة زعل عليه وهج عليه، بس جالس ذاك وقف. ما قلت هذا الكلام إلا يعني هو ما قال حسده، هو ما قال حسد، أنت حاسدنا يعني، قال إلا نفاسة منك علينا، أنت تنفس ما ودك واحد من آل محمد يصيبه مثل الإصابة، أنت زوجت نلت صهر النبي محمد، يعني تزوجت بنت والله ما نافسته عليك. زوجك النبي بنته ما حسبناك، يعني معنى كلامه أو يقول ما نافسناك، بس أقول ما حسبناك هذا المراد. نلت صهر النبي عليه الصلاة والسلام فما نافسنا ذلك عليك.
قال ارسلوهما،
واتجع مدد جنبهم قال خلي ينتظر يشوف يرجعون،
وجلسوا ينتظرون الرسول. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سبقاه إلى حجرته الشريفة، وكان يومها يوم زينب بنت جحش،
كان يومها اليوم اللي هو عند زينب بنت جحش،
فسبقاه اللي هو ربيعة بن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس، وقف عند الباب
قبل ما يجي النبي عند الباب كان واقفين.
فلما أقبل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك كل واحد من أذنه، من أذنه شده كده وقال أخرجا ما تصرران،
يعني اللي انتوا قلبكم مليان به طلعوه، طلعوه من منهم، أخرجا ما تصرران. يبقى مثلاً أخرج ما تصمر،
ثم دخل ودخلنا خلفه. تواكلنا في أول الأمر، يعني صرنا مستحيل نتكلم ومسمعين علي يقول والله ما هو بفاعل. تواكلنا ثم تكلم أحدنا فقال يا نبي الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئنا تؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيب الناس. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبهما،
يعني طبعا وقح بأيديهم لكنهم سكتين ما هم مش يسوون.
وزينب وراء الحجاب تلمع لهم لا تكلم رسول الله،
يعني انتهي لا تتكلم يجيبوا كلام جديد.
تلمع لنا من وراء الحجاب، يقول عبد المطلب ربيعة تلمع لنا من وراء الحجاب ألا أي لا تكلمها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. ثم قال ادعوا لي محمية، وكان على خمس الرسول على الخمس، الخمس طبعا الغنائم تقسم خمسة أخماس، اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين،
يعني هم لهم حظ في الخمس ما لهم حظ في الزكاة، لهم حظ في خمس الغناء.
وكان محمية هو المسؤول عن الخمس، فقال ادعوا لي محمية
اللي على الخمس، الأمير اللي مؤمر على خمس على الخمس اللي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل،
وادعوا لي نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. ادعوالي الأول محمية، وادعوالي نوفل ابن الحارث، يعني عم عبد المطلب بن ربيعة، لأن ربيعة ابن الحارث ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب. ادعوالي محمية وادعوالي نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب. فجاء فقال لمحمية زوج هذا الغلام ابنتك، أنكح هذا الغلام ابنتك
للفضل، للفضل بن عباس، يعني قال يا محمية يا اللي انت عن الخمس زوج بنتك، ويعرف بناتهم قرايب يعرف عندهم بنات، زوج بنتك للفضل بن العباس. وقال لنوفل انكح هذا الغلام، يعني لولد اخيه اللي هو عبد المطلب ربيع ابنتك.
ثم قال لمحمية اصدق عنهما كذا وكذا، يعني من الخمس
ادفع لهم المهر من الخمس، من الخمس الذي جعله الله لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى، يعني كلهم اعطوهم من الخمس.
فاعطوها تزوجا، فهذا لا شك في أنه نص على أنه لا يحل للعامل أن يأخذ من الصدقة شيئا إن كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تحل له الصدقات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تمرة في الطريق، قال لو أني يعني لو أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ولما لقى تمره جاء الحسن أو الحسين يأخذها من الطريق كخ كخ، يقول نفسه كخ كخ، لأنه يخشى أن تكون من الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولده لا تأكلها لأنها من الصدقة. فقوله تبارك وتعالى إنما صدقته للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عام مخصوص بآل بيت النبي محمد الذين تحرم عليهم الصدقة، فلا يجوز أن يأخذ من الصدقة سواء كان عاملا فيها أو حتى كان فقيرا. لو كان فقيرا أو مسكينا أو ما يأخذ من الصدقة فهي لا تحل، كل الصدقات لا تحل لآل محمد. وعلى ولي أمر المسلمين في أي بلد كان أن يغنيهم من بيت مال المسلمين. يعني إذا كان من آل البيت ولا لهم شيء ينبغي لولي أمر المسلمين أن يحضر أن يراعيهم، لأنه محرومين من الصدقات. ما هو مثل أي واحد من بقية المسلمين إذا احتاج يأخذ الصدقات ويسد حاجته. فعلى ولي أمر المسلمين إذا أن يعلم من هم آل البيت وأن يجعل لهم نصيبا من بيت مال المسلمين لا يكون من الصدقات. يعني لا يكون من الصدقات، من بيت المال لا يكون من الصدقات. يعني طبعا إذا كان فيه خبز هذا أولى شيء أو أفضل شيء، أو من العطية من العطية العامة، ما هو من الصدقات اللي هي الزكوات اللي هي منصوب عليها إنما صدقات الفقراء والمسكين لآخر الحي. هذه الثلاثة أصناف، الفقراء والعاملين والمؤلفة قلوبهم، هذا الصنف الرابع. شوف قدم المؤلفة قلوبهم على المجاهدين في سبيل الله، قدم المؤلفة قلوبهم على الغارمين وعلى والمجاهدين في سبيل الله وفي السبيل في الذكر، لأن مراعاة تأليف القلوب من أهم مبادئ الإسلام. أن يحرص ولي أمر المسلمين وكل أهل الإسلام سواء كانوا ولاة أمر أو كانوا دون ذلك على تأليف القلوب على الإسلام، ما هو تأليف القلوب لغير الإسلام، تأليف القلوب للإسلام والدخول والتمكن في الإسلام. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح، إني لأعطي رجالا حديث عهد بكفر، أتألقهم وابن كثير طول فيها في تفسيره وبين ان المؤلفة قلوب انواع. قد يكون المؤلفة قوم يعرف الامام او رسله او عيونه او المسلمون او طلبة العلم ان هؤلاء الكفار لو اعطوا من الاموال من الزكاة يدخلون في الاسلام. احنا في عصرنا كان احمد بن بلو الله يغفر له اللي كان حاكم نيجيريا، كان يركب سياراته جماعته أصحابه ويمر في القرى في قرى نيجيريا وفيها الكنائس الكثيرة من عهد اللي يسمون الاستخراب والاستعمار، فيها الكنائس أكثرهم نصارى، ويبدأ يوزع عليهم من الأموال والحبوب والثمرات ما يخرج إلا والكنيسة محاولة مسجد، ما يخرج من البلد. هذا طبعا مشاهد يعني في عصرنا، فمن الموجودين معنا الأحياء الآن كانوا في رحلات يرون ذلك بأعينهم. يعني إذا عرفت أن بعض الناس إذا أنفقت عليه وهو كافر مسلم لا تدخر، قدموا على جميع المحاويج اللي بعده اللي نذكرهم في الآية. واحد حديث عنه قلت لك البارحة في قصة في عهد صفوان وهو في مسلم في صحيح مسلم أيضا في صحيح مسلم، أن صفوان بن أمية خرج مع النبي يوم حنين مشركا بعد فتح مكة،
خرج صفوان بن أمية وهو مشرك مع النبي، مع الذين خرجوا مع النبي كان بعضهم طبعا المهاجرين والأنصار انهم يحتاجون الى بحث، وكان فيهم ايضا مسلمة الفتح، الطلقاء مسلمة الفتح، وفيهم ناس ايضا مشركون خرجوا يصيبوا الغنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا للدنيا ما خرجوا للآخرة ولا للجهاد في سبيل الله. وكان منهم صفوان بن أمية كما رأى مسلم يقول: فأخذ النبي يعطيني وكنت والله ما أرى وجها أبغض إلي من وجه محمد، فما زال يعطيني حتى ما رأي من صرفت من عنده إلا ولم أعلم وجها في الدنيا أحب إلي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أثير الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وفما طالما استعبد الإنسان إحسانه، يعني ينبغي للإنسان يراعي حالات الناس. هذا من المؤلفة قلوب مشرك أعطاه النبي ليسلم فتمكن الإسلام من قلبه. وقد يدخل الإنسان الإسلام ويمشي الحال، مثل أبو سفيان رضي الله عنه، يعني يقول: أنا لما كنت عند هرقل وقال إن محمدا إني كنت أعلم أنه خارج وما كنت أظن أنه منكم، ولئن صدقت فيما تقول فسيملك ما تحت قدمي هاتين، محمد سيملك ما تحت قدمي هاتين، ولولا الملك لتجشمت المسير إليه، ولو كنت عنده لصببت الماء على قدمي، كنت أغسل به محمد. فيقول أبو سفيان لأصحابه عندما خرجوا من الباب لما هاجوا عليه النصارى، هاجوا عليه النصارى لما قال هالكلام، خافوا عليه على دينه ان يخليهم يروح ويسلم، فبدوا يهيجوا عليه وعاصوا حصة الحمر الوحشية الى الابواب فوجدوها مغلقة، فامر بهم فاخرجوا. فيقول ابو سفيان: لقد امر امر ابن ابي كبشة حتى اصبح يهابه او يخافه ملك بني العصفر، يعني ملك امبراطور الروم يخاف من محمد. أبو سفيان يقول حتى فما زلت، يقول لابن عباس في الحديث اللي رواه البخاري في الصحيح في أول الصحيح، فما زلت أنه سيظهر حتى، اسمع اللفظ اللي في البخاري من حديث ابن عباس عنه، حتى أدخل الله علي الإسلام. يعني ما حد يقول حتى دخل الإسلام في قلبي، فيقول حتى دخل الإسلام في قلبي، يعني عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأظهر هذا، يقول كأنه شيء غصب علي دخل علي غصب علي، يعني ما هو برضاي وخطري أنا تعيت له، هو اللي دخل علي حتى أدخل على حتى أدخل الله طبعا. صار أبو سفيان من أصحاب محمد ومن أفاضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين. المسلم عليه أن يكون يعني لماح ولماع، يبحث ما يحتاج وش يأثر على هذا، وش يعني ما يكون غفل لا يدري عن الناس ولا عن سلوك الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل رسول قبل ما يرسله يعلمه شيء ترايح له، يعني يقول لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن إما في السنة الثامنة من الهجرة أو في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة، روايات مختلفة، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعلم أنهم نصارى أو يهود عشان يكون على 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 بصيرة في الدعوة. يعني أي واحد ينبغي أن داعي يروح بلد لابد يكون عارف ماذا يبقى له أقل من الله، يعني ما يوصل الداعي إلى العبيان يقول له روح لأمريكا ولا روح لأوروبا ولا روح لأي بلد ادعو، ما ينبغي أبدا، بل ينبغي أن نحضر له دروس طويلة في أخلاق الأمة اللي هو يدعوها، أخلاقها وسلوكها وديانتها وعقائدها، حتى يدخل على بصيرة، حتى يعرف منين يصيب مفاصلهم، حتى منين يعرف كيف يصل إلى شغاف قلوبهم، حتى يصل إلى شغاف قلوبهم. هذا القسم الرابع للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. القسم الخامس وفي الرقاب، ما قال ولا الرقاب، هو معطوف بس قال إنما صدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، قال في الرقاب،
الكلمة في الرقاب هذه كأنها الفألفية دايما للظرف ظرفية، كأنه يجعل كل ما يتصل بالرقاب وهو أنواع كثيرة داخل في هذا المقام. لأن لو قال والرقاب ما يتأتى هذا الباب، لما قال لو قال والمؤلفة تقولون والرقاب، رقاب إيه؟ لكن لما يقول وفي الرقاب يعني في تحرير الرقاب، لما يقول وفي الرقاب يعرف منها وفي تحرير الرقاب هو داخل فيها. طب أشكال وألوان، طبعا الإسلام هم كانوا يقولوا الإسلام دين العبيد، ولكن الإسلام دين تحرير العبيد، الإسلام جاء لتحرير العبيد. وصحيح أننا إذا غزونا وسبينا وأسرنا صاروا مماليك عندنا، وإذا صاروا مماليك عندنا أمرنا الله بالإحسان إليهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا حتى ولو كانوا كفار واستمروا على كفرهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم كلكم الثلاثة المسكين واليتيم والأسير لوجه الله، وبيطعم كافر لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كلمة الإسلام جاء لتحرير الرقاب. لو وقع رجل زوجته في نهار رمضان تحرير الرقبة، تحرير الرقبة. لو واحد حلف يمين وأراد يحلف فيها تحرير الرقبة، بس على سبيل التخييف. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، على سبيل التخييف. ما هو مثل كفارة الظهار، لابد من الرقبة أولا. والذين يظهرون ثم يعودون لفتح الرقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد ما قال كذا، فمن لم يجد في باب كفارة اليمين، قال أو أطعام 10 مساكين من نصاته أو كسوته أو تحرير الرقبة، فأنت مخير. مع أن والله الفرق كبير بين إطعام 10 مساكين يمكن يكفيهم 50 ريال ولا 100 ريال، وبين رقبة ب50,000 ريال، وبين صيام 3 أيام. فأفرض على كل من واقع أهله في نهار رمضان أو ظاهر من امرأته ورجع أن يحرر رقبة قبل كل شيء، يعني ما ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن تحرير الرقبة. قلت لكم ان يحيى بن يحيى الليثي احد ائمة الدنيا، وهو الذي يروي احد رواة، ما هو الراوي لحاله، احد رواة الموطأ عن مالك. طبعا المالك روى الموطأ عنه امة من الناس في امصار من الارض، لكن كان من ابرزهم شيخ المغرب يحيى بن يحيى الليثي. من ليه الليثي؟ فالملك جامع جاريته، وقع جاريته في نهار رمضان، وقال للعلماء هذا اللي صار مني. العلماء قالوا له حرر الرقبة. قال الإمام يحيى بن يحيى لا يحل لك تحرير الرقبة. ليش يا شيخ؟ قال هذا شهوته لا تعادل الرقبة، ما تعادل ذرة من شهوته.
يعني لو قلت له جامع كل يوم واعتق رقبة ما يهمه عتق الرقبة، عنده مئات الرقاب ما يهمه. فكان لابد نقول له صمت 60 يوما متتابعة عشان نحرق قلبه، عشان ما عاد يجامع في نهار رمضان.
هذا فتوى، هذا اجتهاد، بس اجتهاد مع النص، والاجتهاد مع النص لا يجوز، ولكل عالم هفوة، يعني هفوة من العالم، ما تضيع مركزه وتخليه خلاص يروح من العلم. اجتهاد وأخطأ، وله إن شاء الله أجر عند الله عز وجل وإن كان مخطئا، لأن العالم إذا اجتهد فأصاب، أو الحاكم إذا اجتهد فأصاب، فله أجر، وإن أخطأ فله أجر.
فهذا قال قال للملك ما فيه، لو تعتق 1000 رقبة ما كفوك، ما في لطول 60 يوم تبدأ من تبدأ. قالوا لهم ليش كده تفتي بهذه الفتوى؟ قال هذا لا تهمه الرقاب، هذا الرقاب عنده كثير وشهوته أجمع من الرقاب، كل يوم يجامع ويروح لرقبة ولا عليه، هذا هذا حاله ولا عليها رأيه. لكن الإسلام الإسلام لا لا ينظر إلى ذلك، ولا يجوز أبدا إذا كان هناك نص في كتاب الله أو سنة رسوله لا يحل لأحد أن يجتهد مع النص. هو الاجتهاد يكون في النص، وفرق بين الاجتهاد في النص والاجتهاد مع النص. إذا كان هناك نص في مسألة سلمنا، احنا نضرب مثلا دائما نقول وذكرت ذلك في أصول الفقه، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. كان معقل ابن يسار المزني لما كان أمير على البصرة فيحفر نهر علشان إذا وقت المد، إذا جاء المد مد الخليج في أيام مد البحر في الخليج، يبدأ الماء المالح يطوف على 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 على, على النهر على دجلة على على دجلة ويطوف عليها ويرج ويصير البصرة ما عندها إلا مالح من البحر، يعني ماء البحر عند الماد يصل إلى البصرة يصل إلى البصرة. فكان معقل ابن يسار يحفر بمجرى نهر مجرى نهر ويسكره، فإذا جاء الجذر جاء الجذر وصار الماء يصل، خلى ماء النهر يدخل في نهره ويصير محجوز. فإذا جاء المد وغطى الماء المالح على الماء الحلو بدأ الناس يشربون من نهر معقل. فإذا جاء الماء الغزير والسيل قالوا إذا جاء نهر الله فبطل نهر معقل، يعني ما دام جاءنا هذا السيل من الله عز وجل أو هذا نهر ما احنا محتاجين لنهر معقل. فإذا جاءنا آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ننظر إلى غيره، لا تقول لي مالك ولا تقول لي الشافعي ولا تقول لي أحمد بن حنبل ولا تقول لي أبو حنيفة ولا تقول لي زيد ولا تقول لي عامر، قل هذا قول الله وهذا قول رسوله. وأنا لا أعلم، أنا لا أعلم، هذا تنبيه لطلبة العلم وغيرهم، أنا لا أعلم مسألة واحدة اتفق فيها أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وكانت مخالفة لآية من كتاب الله أو حديث لرسول الله. ما أعلم أن الأئمة 4 وأتبع اتفقوا على مسألة وكانت مناقضة لشيء عن الله أو عن رسوله. فإذا اتفقوا لا بد أن يكون عندهم سند صحيح من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من إجماع المسلمين الذين اتفقوا. أما إذا اختلفوا الأمر سهل، إذا اختلفوا رجال يختلفون وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفوا نبحث عن اللي معه الدليل، نبحث عن اللي معه الدليل. هو ده يقول أنا عندي دليل، وأنا ضربت لكم مثل وإن كان الحديث الرواية فيها بعض البحث عند علماء السنة، يعني قلت لك إن عبد الرزاق بن عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد يقول جئت مكة فوجدت فيها ابن أبي ليلى وأبا حنيفة وابن شبرمة، ذكرت هذا كثيرا بس أنا أضرب مثل تقريبي 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 عند اختلاف العلماء. ما نتقاتل ما نتقاتل ولا نتنازع ولا نتعادى، فاختلاف الرأي اللي يقول واحد فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، يعني ينبغي إذا اختلفنا يكون قبل الحق. إذا أنا رأيت رأي وأنت رأيت رأي يخالف وما نصير أعداء، وإنما نحاول وش وجهة نظرك لعلك تشرح لي وأصير معك أو أنا أشرحك وتصير معي. وهم ما كانوا يقصدون الدنيا، لا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا هؤلاء، ما واحد منهم فيما نعلم علم عنه أنه كان يريد بعمله الدنيا، وحسابهم على الله عز وجل ولا نزكى على الله أحد. فلما لقى عبد الوارث بن سعيد الأئمة الثلاثة دول أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في الحج، كان هذه فرصة ذهبية دي أنا بسألهم عن مسألة شغلتني والله لا أسألنهم. فجاء لأبي حنيفة وقال يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال البيع باطل والشرط باطل. قال فأتيت الثاني ابن أبي ليلى أو ابن شبرا وقلت يا شيخ ما تقول في رجل باع بيعا وشرط؟ قال الشرط صحيح والبيع صحيح، البيع صحيح والشرط صحيح. قال فأتيت الثالث وقلت يا شيخ ما رأيك في رجل باع بيعا وشرط؟ قال الشرط باطل والبيع صحيح. فقلت يا سبحان الله، ثلاثة من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة، والله لا أسألنه، يعني لا أناقشنه. فجئت أبا حنيفة فقلت يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع باطل والشرط باطل، وسألت صاحبك فلان وفلان فقال كذا. قال لا اسمه أدب أهل العلم، أدب أهل العلم، أدب أهل العلم واستعمالهم مع بعض، ما هي قلوب مملوءة بالحقد، كل واحد يدري صور هو الشيخ وهو الكبير وهو المفتي، كل واحد يدري هو الشيخ وهو اللي مشكور، يعني تجرؤ على الله ويخبط ما يخبط عليهم ولا يعبأ بشيء. يقول لا، لما قال له يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع صحيح البيع باطل والشرط باطل، وسألت صاحبيك فقال أحدهما كذا، قال لا أدري ماذا قال لك، يعني ما أعرف وجهة نظرهم، لا أدري ماذا قال لك، ولكن أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وما دام نهى عن البيع والشرط يصير البيع باطل والشرط باطل. هذا كلام أبو حنيفة، هذا دليله، بس هل الدليل هذا صحيح ولا يحتاج بحث؟ خليه بعدين. لما راح للثاني اللي قال له البيع صحيح والشرط صحيح، قال يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت البيع صحيح والشرط صحيح، وسألت صاحبك فلان قال أحدهما كذا، قال لا بنفس، كأنه محافظ بعض، لأن أخلاق إسلامية، أخلاق وأدب وخلو القلب من الحقد، لأن القلب إذا دخل الحقد وخوفا إذا كان واحد ينتمي للعلم هذه مصيبته كبيرة، إذا صار الحقد وهو من طلبة العلم صار بلوى من البلاء، لأن الشيطان ما يسعد بمثله إلا بمثله وجزه. فقال له لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسير على جمل فأعيا فغمزه غمزة، الجمل خلاص وقف عجز يمشي من الضعف والهزال، وجاب الركب فوقه وعيا يمشي، فلما لحقه النبي غمزه غمزة فسار سيرا لم يسر مثله قط بغمزة الذي طار. قال بعنيه يا جابر، بعنيه بأقيه، فبعته واستثنيت أو اشترطت حملانه إلى أهلي إني أبدأ راكب عليه حتى أصل المدينة، فاشترى مني الجمل بشرط أني أستمر عليه راكب وأيصل للمدينة، فلما أتيت المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، فلما وليت ناداني قال جابر أتراني ما كاستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. قال فالبيع صحيح والشرط صحيح. هذا طبعا في صحيح البخاري، هذا طبعا في صحيح البخاري من أصح الأخبار عن رسول الله. وحديث عن ابن شعيب مختلف فيه، هو يؤخذ رواية عمرو، إذا قال عمرو شعيب إذا قال الراوي أبو داود أو النسائي أو الترمذي، طبعا البخاري ما روى له، البخاري ما روى له، فإذا قال واحد من هؤلاء أخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو ابن شعيب ابن محمد، هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، والعلماء مختلفين في قبول روايته، جماعة من أهل العلم يقبلونها وجماعة كثيرون يردونها، جماعة يردونها. ليش الرد؟ لأن الضمائر هذه فيها اختلاف، إذا قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه يصير من أبو شعيب، عن جده من جده محمد، وله جد ثاني عبد الله بن عمرو، وله جد ثالث عمرو بن العاص، عمرو بن العاص صحابي
يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو من خيرة أصحاب محمد وأكثرهم رواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب حديث النبي مدة طويلة، يكتب الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المراد هنا. فإذا قال عن أبيه عن جده، الجد لا شك ولا ريب هو يريد عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن إذا عن جد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو هو جد المراد منه شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده اللي هو جد عمرو اللي هو محمد، ولا جده اللي هو عبد الله؟ فإذا كان ما دام اختلفوا فيه سقط السند عنده، سقط السند عنده. هذا اللي استدل به حنيفة ويروي به كثير، لأنه من شيوخ أبو حنيفة ويروي عنه كثير، عمرو بن شعيب من شيوخ أبو حنيفة ويروي عنه كثير. قال لما سأل الرجلين وقالوا له هالكلام راح للثالث اللي قال البيع باطل والشرط صحيح، البيع صحيح والشرط باطل. قال يا شيخ سألتك عن كذا فقلت البيع صحيح والشرط باطل، وصارت صاحبيك فقال أحدهما كذا وقال آخر كذا. قال لا أدري ماذا، يعني والله أنا ما أعرف وجهة نظرهم، ولكن حدثني فلان هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق فأعينيني، فقلت إن شئت يعني دفعت لك 9 أواق ويصير ولا أكري. فذهبت إلى أوليائها عشان تقول لهم إن عائشة مستعدة تدفع لكم 9 أواق الآن، ما هي مكاتبة يعني على أشهر وعلى مدة، على أشهر الكتابة على أقساط، هذه تنجزها الآن وتعطيك 9 أواق الآن ويصير كأنها اشترتها ويصير ولاء لها. قال لا نبيعها على عائشة إلا أن يكون الولاء لنا. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقالت تعيها واشترطي لهم، يعني اعطيهم واشترطي قل لهم لكم الولاء، يعني تمم العقد اللي بينك وبينهم واعطيهم 9 أواق واشترط لهم الولاء. ثم صعد المنبر في الحال وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طبعا هذا لأن 100 كان تم هنا، كان تم ما هي ناقصة، عشان لو كانت ناقصة كانت نصبت اللي بعدها. وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الولاء لمن أعتق. فصار الولاء لعائشة اللي اعتقتها وحررتها، أهلها أخذوا القروش دفعة واحدة باعوها، أهلها باعوها فلا يكون لهم ولاء. فقال اشتري كل شرط ليس في كتاب فهو باطل. فهذا شوف هذا وجه الخلاف. العلماء لما جاءوا بعدهم علماء الفقهاء بعد هؤلاء خمنوا، قالوا إذا كان الشرط ما كل شرط يبطل ولا كل شرط يصير باطل، إن كان الشرط لمصلحة العقد فالعقد صحيح وشرط صحيح، مثل قصة جابر وناقته وجمله. وإذا كان العقد يعود الشرط يعود على العلالات بالبطلان، يعني يقول له أنا بعت الدرج على أنك لا تبيعها ولا تسكنها ولا تأجرها ولا ما بيع الشرط باطل، ولا يتم البيع على هذه على هذا الحال، خصوصا إذا كان لا ينفصل العقد، لا ينفصل العقد عن الشرط. وإذا كان ينفصل العقد عن الشرط العقد والشرط بل يعني عقد البيع، إذا كان يمكن فصله فهو مثل الحالة الثالثة. العلماء قسموا الشروط التي تبطل العقد والشروط، وكتب الفقه موضح في هذه أتم التوضيح في كل كتب الفقه طبعا اللي تتحدث عن البيوع والشرط بالبيع توضح هذا الكلام اللي أقول. يقول الله عز وجل هنا والغارمين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، فكلمة في الرقاب أعطت يعني فسحة واسعة للإنفاق في هذا الباب. فلك أن تشتري الرقبة، أنا قلت لك الإسلام يحرص، يقول النبي عز وجل في معنى الحديث من أعتق رقبة أعتق الله منه بكل جزء منها جزءا منه، يعني لو أعتقت نصف رقبة الله يعتق نصفك، والمعروف أن الرق لا ينصف لا يجزأ، بمعنى لا يجزأ، بمعنى أن العتق لا يجزأ، العتق والتعلق لا يجزأ، إذا عتب جزء راح الكل، راح الكل. إذا الإسلام يحرص أشد الحرص على تحرير الرقاب وعلى عتقها، وأكثر مسائل الدين إذا دخل فيها يحط فيها عتق الرقبة على سن تحرير الرقاب، على تحرير الرقاب. إذا قدر وأن صار تحت يدنا عبد يوصينا به،
عند آخر في سكرات الموت وهو ينازع سكرات الموت حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم،
وعليه كان في سكرات الموت، الصلاة الصلاة، آخر من آخر كلامه، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، يحرصهم على الصلاة ويحضهم على المحافظة عليها، خلاها في عيونهم وقلوبهم وكل فكرهم ووعيهم على الصلاة، وكذلك تحرير الرقاب. علشان اللي يقولوا أنتم يا مسلمين نقول تعالوا قروا الكتاب عشان تعرفوا وش إحنا عليه. وأيضا من تحرير الرقاب أن تجعل واحد عبد من العبيد أهله ودهم يكتبونه تساعد في الكتابة، وهذا من الزكاة، تساعد في كتابة العبد. العبد مطلوب منه 50,000 عشان يعتق، أهله قالوا له هات 50,000 ونعتك أو نكبرك على 50,000 عصاه. فالمسلم اللي عنده مال من الزكاة يحط له نصيب منه، حتى لو أعطاه المال كله عشان يتحرر يعطيه له الحق فيه. ولذلك ربنا يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجد حتى يغنوا فضله. والذين يبتغون الكتابة، يعني كتابة الكتابة يعني طلب المكاتبة، كتابة الرقيق، إن يكاتب سادته على أن يعطي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول هل يعتبر المشاركة في المسابقات في الجرائد أو الإذاعة للفوز بجائزة نوع من أنواع الثمار؟ ما هو من أنواع الثمار؟ ما في مغامرة، إنما هو شحذ للهمم. بس طبعا اللي أنا أعرفه إن العملية عملية لعب ونص، لأنه إذا أعلنوا عن شيء راح الولد يتصل بالعلماء والمرأة تتصل بالعلماء، سألهم يعني يشغلون التلفون ساعتين عشان تفتيهم وتبين لهم كان سؤال عن آية في كتاب الله أو سؤال عن كذا أو سؤال عن صحابي أو سؤال كذا، ما بيروح يدور في الكتب، لأن أهل اللي حاطين الجوائز هذه للمسابقات عشان يسحذون الهمم لطلب العلم، اللي يسحذ الهمم لطلب العلم، هذا نيته. أما كونك أنت إذا جات إذا شفت العنوان الإعلان وتروح تسأل الناس الجيران والقرائب والأباعد وتروح عشان تأخذها، ما يحل لك تأخذها، هذه ما هي بشيء. دي ما معنى قول الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم؟ تختانون أنفسكم يعني تخونون أنفسكم وتخونونها. طبعا كان الواحد منهم بالليل لما لأن كان الصيام من بعد صلاة العشاء إلى مغرب اليوم الثاني، إذا صلى العشاء حرم عليه الأكل أو الشرب إلى مغرب اليوم الثاني، وإذا نام قبل المغرب حرم، يعني بعد المغرب حرم، إذا نام قبل العشاء حرم عليه، إذا نام حرم عليه الأكل والشرب إلى المغرب اليوم الثاني. وكانت المدة طويلة، وكل الناس بعض الناس يكون عندهم سبق وعندهم دافع، إذا كان عنده شبخ يبدأ نفسه تحدثه أن يقوم ما يسوي شيء ولا يمنع الصرخ، كان ما هو الطيب ولا هو الصبر. فالله يقول أنا رحمتكم لعلمي أن أنفسكم لا تطيق الصبر على هذا. وطبعا كل الشريعة تكلف بشيء شديد في الأول ثم بعدين تخففه. العليم الخبير هو اللي كلف به وهو شديد وكلف وخفف، لأن هذا طبعا يدرب الإنسان عشان يعرف نعمة الله عليه. كانوا اللي إذا ناموا قبل العشاء أو صلوا العشاء يحرم عليهم الأكل والشرب ومقاربة النساء إلى اليوم الثاني، فإذا خفف الله علينا يقول كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط والأبيض من الخيط والأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه نعمة من الله عز وجل. هذا سائل يسأل طالعتنا الصحف السيارة بأن الدكتور مصطفى محمود ينكر شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مصطفى محمود جاهل، انصح الخبر هذا
أنا ما أعرف عنه أن ينكر الشفاعة، لكن أعرف عنه أن ينكر الجنة والنار وينكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة. ما هو ينكر هذا، بس للأسف النزاعات الدنيا طيرت له وزمرت. قلت لكم البارحة يوم أبو الحسن الأشعري كان معتزلي من أمة المعتزلة 40 سنة، ويوم حارب المعتزلة ودوا أهل الإسلام قلوبهم متحسرة على أن المعتزلة يتحكمون في المسلمين، لأن أكثر ملوك العباني العباس كانوا معتزلة، المأمون وبعده 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 معتزلة، يحاربون أهل السنة والجماعة، يضربون أحمد بن حنبل على ظهر السياط، يضربون فلان ويقتلون فلان ويقتلون فلان للقول عشان يقولون ما إن ما صاروا معتزلة. فلما رجع أبو الحسن الأشعري دخل وأثبت 20 صفة صارت به الأمم في الشرق والغرب، مصطفى محمود من هذا الجنس، ما هو راح شيوعي في روسيا وأنكر وأنكر الإسلام والدين وصار شيوعي، وعند الجماعة اللي يقولوا لا إله إلا أول مادة في قانون الشيوعي السوفيتي لا إله والكون مادة. وأنا قلت أكثر مرة إن مرة الله يغفر الشيخ الناس سألته جريدة في اليمامة، مجلة اليمامة مرة ممكن هذا عام 86 في الحدود هذه هجرية، أرسلت الشيخ فتوى استفتاء ما تقول في الصعود إلى القمر وما تقول في الكتاب كتاب المسلمين الذين يرحلون يمرون بمراحل من الشك وما تقول في مصطفى محمود. فالشيخ ابن رحمه الله حول علي قال لي أنت أجب وتنشر باسمك أنت. فكتبت أنا الجواب ونشرت مجلة اليمامة على طول صحيفتين أو صفحات، حطت العنوان بارز بارز عن مصطفى محمود عن الأمور. فقلت موضوع القمر، موضوع القمر ما دام المفسرين يقولون ان في قوله كل في فلك يسمعون، الفلك موج مكفوف دون السماء تسير فيه الشمس والقمر نجم انتهي، السماء النبيه لا يصلها احد، ما يصلها احد الا يعني طبعا الملائكه ومحمد عليه الصلاه والسلام وارواح المؤمنين، هذا صحيح. فقلت واما كل كتاب المسلمين يمرون بمراحل شك ما هو لازم، في كتاب مسلمين من يوم عرفناهم إلى أن ماتوهم على 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 صدق ولهجة وعلى استقامة في كتبهم وكلمتهم، ما انحرفوا ولا كانوا في ظل الشك. وأما مصطفى محمود فقلت إن مصطفى إن البلاد الموبوءة بأمراض عضوية، أنا قلت كده البلاد الموبوءة بأمراض عضوية يعني بها طاعون بها علل بها وباء، لا يمكن تسمح لواحد البلاد الأخرى لا يمكن تسمح لواحد من بلد جاي من بلد موبوء بدخول أرضها إلا بعد ما يروح المحاجر الصحية ويكشفوا عليه ويأخذ مدة في المحجر علشان يتأكدوا إن ما هو شايل الوباء. لكن ما يعتمع أن الوباء العضوي ما يستمر، إما يموت ولا يموت صاحبه، إما يروح الميكروب ولا يموت صاحب المحامل الميكروب، لكن لا يعتنون ابدا بالاوباء الاخلاقيه، اذا كان مرض اخلاقي سلوكي ما يهمهم. ومن امثله هؤلاء مصطفى محمود، قال هذا في جريده في مجله اليمن. فمصطفى محمود عندما رجع من روسيا الشيوعيه اعلن انه اسلم وتاب ورجع الى الله، والف كتابا سماه القران نحو فهم عصري، كتاب له صغير القرآن نحوه، أنكر فيه ما علم فيه من دين الإسلام بالضرورة، فأنكر الجنة والنار، وقال الله ما له مصلحة يأخذ واحد يعذبه في النار أبد الأبدين، وإنما هي أمور عقلية فيها كما ذي كذا يقول. وبعدين ولما تكلم عن داروين في التطور والارتقاء، داروين النصراني اللي يقول أصلنا جلد وأصلنا كذا وأصلنا كذا وأصلنا كذا، قال إن داروين أصاب يعني نظرياته صحيحة لكنه أخطأ لما لم يقل إن الله هو اللي حول الإنسان يعني من سمكة من قرد إلى كذا إلى كذا، أخطأ. ولكن التطور موجود في القرآن نصا، لأن الله على نظر التطور حق اليهودي ده أو النصراني ده يقول لأن الله يقول خلقكم أطوارا، يفسر القرآن خلقكم أطوارا يعني كنا سمك مزعانب في البحر وبعدين كنا كذا كنا كذا كنا حمير، حتى يقول كنا حمير كمان كنا حمير في درجة من الدهر. في نفس الكتاب القرآن ردت عليه بنت الشاطئ المعروفة المشهورة هذه عائشة بنت عبد الرحمن اللي كانت مرة مدير عندها في كلية من الكليات هنا كليات النساء، هذا ردت عليه بكتاب بس رد نسواني رد ضعيف ما هو رد قاهر يقهره، بس
وأما هذا يقول لقد ذكر الله القرآن التطور في كتابه حيث قال خلقكم
أطفالا يعني من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى كذا. هذا الأطفال اللي قالها النبي محمد إن الله يجمع أحدكم في خلق أمي كذا وكذا وكذا، حتى يقول عبد المسيح حتى أطفال.
وأما النظرية فلقد فضح الجنين القصة، قصة الخلق بنفس الكلام. فإن الجنين عندما يبدأ تكون في بطن أمه يكون كالسمكة تماما، له زعانف وخياشيم كذاب. ثم بعد مدة يغطى جسمه بالشعر كالقرد تماما. هذا كتب في الكتاب ولا يخجل، ولا يخجل الناس اللي يحطونه في الإذاعة والتلفزيون. وإذا وبعد مدة ينحسر الشعر عن جسمه ويبقى في محلات كالإنسان تماما. لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة. فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. هذا كلام في كتاب، هذا يعتبر قدر، يعتبر إمام ده. وبعدين يقول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ومن أنكرها يصير لأنكر ما علم يكون مرتد عن دين الإسلام، لأن أنكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة هو البخاري ومسلم وغيره، إصبغ أهل السنة والجماعة على أن للنبي شفاعات. ما يجمع وحده، له الشفاعة العظمى، له الشفاعة العظمى التي يحمد عليها الآخرين، وله المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه. هنا حديث من تشبه بقوم فهو منهم، وحديث من يتمنى من تشبه بغيرنا. الظاهر الحديث يقتضي الكفر. الواقع ان ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا لطيفا معروف عند الناس، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. فهذا الكتاب ذكر فيه أمور، منها يعني اللباس. أنا أذكر يعني ويكون مشايخنا اللي عبروا أول القرن النصراني اللي انتهى الآن أو كاد ينتهي، القرن النصراني 1900، طبعا ما كان واحد يحلق لحيته في بلاد الإسلام، ولا مرة تطلع وجهها في القاهرة، ولا مرة تمشي في القاهرة إلا وفي جرذين مثل وراها، الجرذين وراها عشان تخاف إن قدمها آثر القدم على الأرض يبان في القاهرة. وملك بنت عدل ناصف تقول شعري للمرأة أول ما جاء الإنجليز وربوها على أعينهم، وبدأت تقول شعري يبث لها، سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبلي. كانت المرأة في الإزار اللي صارت تلبس الجندة ولا تسمونه صروان يبان نصف الزار، سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبلي. ذهب الأئمة فيه بين محل ومهي، كذابة بنت كذاب، لأن الأئمة ما اختلفوا في ذيل المرأة، إنما اختلفوا في أن يزيد عن ذراع، لأنه إن زاد عن ذراع أشكل عليها وعلى الناس اللي يمشون في الشارع يدوسون عليها، لكن ترسل من الذيل ما يغطي رجليها ويغطي أثر قدمها، لا يضرها ولا يضر الناس. لكن هي تقول ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلل ومحرم وحلل. فهؤلاء فبعدين بعد 19 سنة جاء سعد زغلول بيده اللي حسبه الله عليه، وجاء الفتنين لديك اسمها هدى شعراوي واللي معها جايبينهم لما جاوه الانجليز حبسوه في شيشل في 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 سيلان على اساس ان يعني يعملوا له بطل، انه بطل يعني، وبعدين يجيبوه عشان يقول يمشي الشعب على ما يريد، عاملينه بطل يعني. فلما وصل وجابوا له 4 نسوان حاملينهم على اعناق الرجال ومتحجبات، ويحيى سعد زغلول. فلما وصلوا اليه قاموا الرجال شايلينهم، قام بيده النجسة وخلع الحجاب وقال إلى متى نرى هذه الخرق البالية على وجوهكم، بعد 19 سنة.